الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وأكمل تحياته على أشرف أنبيائه وسيد رسله حبيبه ومصطفاه أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام على بقية الله الأعظم مولانا صاحب الزمان وشريك القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم وبجاهه الكريم أن يعجل فرجه وأن يسهل مخرجه وأن يجعله راضيا عنا داعيا لنا. جاء في الحديث الشريف عن المفضل قال: دخلت على سيدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام على سيدي جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا سيدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك، يا سيدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك. فقال: يا مفضل، الإمام من بعدي ابني موسى، والخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى. حديث طريف، ولعل البعض يمكن يسمعه أول مرة. قرأناه كثير أو مر علينا وعلى كثيرين، كل من حدثته به لم يسمعه في البحار. قبل ذكر طرافة الحديث نعرض إلى مقدمة عامة ثم نعود إلى هذا الحديث الشريف. أولا ملاحظ كما هو معتقدنا وعليه قام مذهبنا، إن منظومة الإمامة منظومة إلهية محددة في البدء ومحددة في الختام، وشؤون الأئمة عليهم السلام محددة لهم بما يأتيهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبما يلهمون، ذلك هو وظائفهم الخاصة، تلك هي وظائفهم الخاصة. أما ما يتعلق بنا بعنوان المعتقد فالمعتقد هكذا جاء وتم على أنه أمر من قبل الله لا تناله يد جاعل من البشر على الإطلاق، وإنما هو لخالق البشر ويبلغه سيد البشر صلى الله عليه وآله. هذا الامتياز وهذا الأمر الملحوظ بهذه الدقة المتناهية نلاحظ فيه أساليب في الإثبات. تأملوا جيدا، تابعوا خطوات بحثي، نلاحظ وسائل في الإثبات مركز، فتارة تبدأ وهي كذلك من النبي صلى الله عليه وآله بأن يقول بأن الأئمة 12، هذا نحو من أنحاء البيان، وهذا النحو تأمل سابق حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، ربما قاله قبل الحسن والحسين قبل ولادة بعد ذلك قاله في حياتهما عليهم السلام. معنى ذلك وجود 3 من الأئمة، أما أن ينبئ عن 12 إماما إنباء بالغيب، هذا نمط من أنماط بيان الإمامة. نمط آخر بال 12 العدد في موطن آخر يعدد أسماءهم واحدا واحدا، يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد. هل نمط من التعداد النبي الأعظم في حياته قبل أن يولد الإمام زين العابدين عليه السلام يذكر علي بن الحسين بأنه إمام؟ وستدركه يا جابر في الإمام الباقر وأبلغه السلام عني، شيء لافت للنظر. قل لي أنت بعد فترة من الزمن عشرات من السنوات ستدرك جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام، أبلغه عني السلام. هذا نمط لافت في البيان وهكذا نجد من كل إمام من الأئمة نصوص فيما يتعلق بالإمام اللي بعده، بل فيما يتعلق بخصوص الإمام المهدي عليه السلام، وبنحو من النظر يسترعي الانتباه. وذلك يجي يقول الخامس من ولد السابع، عجيبة الدقة، ملاحظين انتم شلون الإمام يتكلم يقول الخامس من ولد السابع، لما يجي تلتفت السابع هو الإمام الكاظم عليه السلام موسى بن جعفر، والخامس هو الإمام المهدي عليه السلام. هذه النصوص كثيرة جدا، مجموعة محفوظة مذكورة في أمهات الكتب، بعضها يوافقنا القوم فيها أن النبي صلى الله عليه وآله عدد 12 حتى ذكر الأسماء. هذا النمط من التعريف بالإمامة هو نمط من أنماط إنباء الغيب، ويتحقق كما قال الأئمة، وذلك أمر معهود جلي في حياتهم عليهم السلام. الإمام الرضا يوم الأيام يقول قبري وقبر هارون كهاتين، هذاك التفت يعني تحير يقول وش جايب قبر هارون إلى قبر الإمام الرضا؟ بالفعل ما تمضي السنوات إلا ويكون الإمام الرضا هنا أربع بطوس على قبر الزكي، قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبارة. إذن هالنمط من الأمر لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن ينضبط إلا لأنه من قبل الله تبارك وتعالى الحكيم العليم الذي وضع الأشياء مواضعها، تلك حكمة الله البالغة. إذن نخلص من هذه الناحية، أنا أذكر لك أشبه ما يكون بالفهرس، وإلى من يشاء فليطلع على كتب الإمام عموما، على ما كتب في الإمام المهدي، شلون النصوص تأتي من إمام بعد إمام بالتعيين وبالتحديد، وفي شؤون كثيرة في حياة الأئمة عليهم السلام يذكرون هذا النص. إذن أسلوب لافت ذكرنا جملة من نماذجه. نعود إلى الرواية الشريفة. المسؤول من؟ الإمام الصادق عليه السلام. السؤال عن ماذا؟ عن الإمام الذي يكون بعده. إذن حق الجواب أن يكون ماذا؟ الإمام من بعدي موسى بن جعفر، ليس كذلك؟ انتهى. ما معنى أن الإمام عليه السلام ينتقل إلى ذكر الإمام المهدي عليه السلام؟ تأملوا وياي، حديث طريف في ذاته، ظريف وطريف. يقول لنا بين لنا من هو الولي من بعدك، من هو الخليفة من بعدك، من هو الإمام من بعدك. يا سيدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك. فقال عليه السلام يا مفضل الإمام من بعدي ابني موسى. إلى هنا واضح. إذن الإمام الصادق نص على ابنه موسى بن جعفر. في ذلك أولا دلالة على أنه هو الإمام بعد، دلالة واضحة وصريحة. نلاحظ أن الإمام ما استرسل هنا، لم يقل ثم بعده علي بن موسى، لا لم يقل، لم يأتي بالتسلسل الآتي. ذهب جاء الإمام عليه السلام من ذكر الإمام السابع إلى مباشرة انتقل إلى ذكر الإمام الثاني عشر. هذه نقطة لافتة للنظر في الأسلوب وفي التعبير، يدركها من تأمل فيها، هذا أولا. وثانيا نجد أن الإمام عليه السلام يذكر ثلاثة أوصاف، يذكر ثلاثة أوصاف. الوصف الأول يذكر عنوان الخلف، كل إمام يخلفه إمام، أما صاحب الزمان فتنتهي بنهايته الإمامة، فهو خاتم الأوصياء كما كان جده المصطفى خاتم الأنبياء. هذا أولا. الوصف الثاني يذكر عنه المأمول، ولهذا عنوان في حتى في بعض الرواة أن الإمام لقب قديم له من آبائه الإمام المنتظر، أنه المؤمل، هنا يعبر المأمول. إذن هو الذي تمتد إليه الأعناق، هو الذي يؤمل لرفع الكروبات، هو الذي يؤمل لإقامة الدين. عبر جده الإمام الصادق عليه السلام عنه بأنه الخلف المأمول، ثم عبر عنه ثالثا بأنه المنتظر. هنا لاحظوا تعبير أيضا لا بأس أن نلفت النظر إليه. هنا لما ذكر الأوصاف أولا ذكرها قبل الاسم، ما دي ملتفتين لو لا، جهة بلاغية مهمة. أنت الآن أحيانا تتحدث تقول علي بن أبي طالب كذا وكذا، إذن عرف أن الموضوع المتحدث عنه هو الإمام، ثم تذكر مواقف. أما تذكر مواقف الخطابة، تذكر مواقف الشجاعة، تذكر مواقف العلم أولا، وهذه صفات وسمات عالية كل أحد يعشقها، أنت لا تذكر من هو المتحلي بها، من هو المتصف بها، ثم بعد ذلك تذكره باسمه، فتقع تلك الأوصاف موقعها متمثلة ومتجسدة في الشخص القائم بها. هنا الإمام عليه السلام في هذه الرواية لم يذكر الإمام الذي بعد موسى بن جعفر مباشرة، قدم له ومهد له بأوصافه، يعني أوصاف صاحب الزمان عليه السلام أول قدمها لأهميتها، فوصفه بالخلف ووصفه بالمأمول ووصفه بالمنتظر، ثم بعد ذلك جاء ليذكر أشياء. هنا في مقام الذكر ابتدأ مباشرة بعد هذه الأوصاف الثلاثة بذكر اسمه الشريف، فإذا به يقول محمد، ما قال علي بن موسى ثم من بعده محمد بن علي الجواد ثم من بعده علي بن محمد الهادي أبدا، وإنما قال محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى، هذا الذي ذكرته لك أنه الإمام من بعدي، سيكون بعده خامس الأئمة، ذلك الخامس من الأئمة هو الخلف وهو المنتظر وهو المأمول. فتلتقي الحلقة هنا بالإمام الكاظم عليه السلام عبر هذا النسب. إذن معناه هالنمط من الإجابة، ولعل السائل آنذاك لم يكن من غرضه ذكر تعداد الأئمة كلهم، يمكن فقط الإمام من بعده الذي وظيفته مباشرة، وسيسأل الإمام الكاظم لو بقي في حياة الإمام الكاظم سيسأل الإمام الكاظم عن الخلف بعد. أما الإمام هنا فمعنى ذلك ذكر بقية الأئمة كلهم، بالتالي الإمام ذكرهم كلهم، ولكنه بدأ بخاتمهم أولا ثم أوصل نسبه إلى الإمام الذي يكون من بعده مباشرة. إذن هذا الحديث لافت وجدير بأن يتأمل. ذكر ذلك في البحار العلام المجلسي على الله مقامه في الجزء الخاص بالإمام الكاظم عليه السلام في لعله صفحة 15 من الجزء. هذا الحديث يوقفنا على هذا الأمر بأوصافه وبالنص عليه باسمه الشريف، هذا أولا. ثانيا، مهمات الإمامة ومهمات هذا الدين مهمات ضخمة أعزائي، خلنا نتأمل. صحيح أن الإنسان لما يستمر في اعتقاده مثل ما يستمر في عمله ربما يغفل كثيرا عن قيمة هذا الاعتقاد، عن خطر هذا الاعتقاد، عن شأن هذا الدين الذي هو يدين الله به، هالدين العظيم إلا كل النبوات وكل الرسالات السابقة إنما هي مبشرة وإنما هي ممهدة وإنما هي تأتي لأن تكون مقدمة ويكون مسك الختام على سيد الأنام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله. أمر عظيم أن يكون النبي الأعظم وهو سيد الخلق كافة، وأن يتنزل عليه قرآن هو خاتمة الكتب الإلهية، معنى ذلك أنه حمل أمرا عظيما. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذن هذا الدين العظيم سيكون بالتالي وفي نهاية المطاف محوره يدور على من؟ فلكه، شمسه، قمره، شؤونه كلها متمثلة في إمام الزمان، ومن هنا إمام الزمان صاحب الزمان وشريك القرآن بهذا الثقل، كما قدمت في حديث سابق قريب لله هذه الكتب التكوينية والتدوينية، فكما كان محمد بن عبد الله كتاب الله التكويني والقرآن تدويني، كذلك الإمام صاحب الزمان عليه السلام هو كتاب الله التكويني والقرآن الذي بين يديه وهو عدله وهو الثقل الآخر، وكلاهما ثقل ثقيل في ذاته هو أيضا كتاب الله. إذن كلاهما كتاب الله، أحدهما صامت وهو قرآن الله، والآخر ناطق وهو ولي الله. هذا الولي الأعظم شؤون الدين تقوم على يده. فكما كان نبي الله الأعظم هو الذي صدع بالدين، هو الذي أسس، هو الذي شرع، لا نبي بعده، لا قرآن بعد قرآنه، ولكن الذي يتم على يده ليظهره على الدين كله، إنما هو الإمام وحده، هو الذي يقوم بهذا الأمر. إذن هو ولي الله الأعظم. من هنا تقرأ عنه في دعاء يوم الجمعة: السلام على عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة. إمام الزمان عين الحياة، إمام الزمان سفينة النجاة. إذن في ذلك الدلالة العظيمة على أنه سر الله، وأنه سفير الله، وأنه الواسطة بين الخلق وبين الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر مهم، هذا ولهذا تتخذه وسيلة لك. أرجو الانتباه، إحنا ترى عندنا مأثور، تأملوا جيدا كتب التي تكتب دفاعا نقاشا تبيينا للحقائق في محلها، بس تدري أنت كلها مصدرها من وين هي؟ مو مصادرها، أكو عبقريات علماء كتبوا في الإمام المهدي مئات الكتب، وكتبها الفقهاء، وكتبها العلماء، وكتبها الفلاسفة، بس هذا مصدرها مو وحي يتنزل عليه أبدا، إنما مصدرها القرآن، مصدرها حديث المعصوم عن المعصوم. من جملة الحديث الثر الواسع المعرف الدقيق البصير الخبير بأحوال الإمام وبشؤون الإمام الزيارات للإمام عليه السلام، الأدعية التي يدعى بها للإمام عليه السلام. هذا كم جم مبارك العدد، عالي المضامين. تقرأ زيارة بعد زيارة، دعاء بعد دعاء، يعرفك شيئا من شؤون الإمام عليه السلام. وكما قلنا تعريف بالأخفى لا يمكن، وإنما التعريف هنا من المساوي، المعصوم يترجم لك معصوما آخر. شوفهم كلهم أجمعوا على هذا الأمر، كل الأئمة في نهاية أحاديثهم في نهاية شؤونهم، إذاك يجي يشوف الإمام الصادق يظهر العالم وهو كذلك بعلمه وفضله. وشوف الآن علماء كلها تدين أئمة المذاهب وغيرهم، شنو أئمة المذاهب هم وغيرهم كلهم يطأطئون، يقول ما رأيت ابن أبي ليلى أو فلان عند الصادق إلا كالعصفور، كالعصفور عنده. يقول يسأله الإمام مسأل بس يتوجه الشكل، وإذا بوجهه كالأترجة صفار يخاف من يسأل، ضيع عنه مسائله، تذهب عنه مسائله. هذا الآن الأمر العظيم الذي يكون عند الإمام عليه السلام، يجي يقول له أنت القائم، تعبيرات مختلفة، أحيانا يقول كلنا قائم بهذا الأمر، ولكن الذي تعنيه لا مو أنا، ذلك ابن خير الإمام مو أنا، ذلك القائم والمنتظر المهدي. إذن معنى حتى هذا الوصف وإن كان صح وأطلق عليه، إلا أنه خص به صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه، ولهذا هو سر الله. تقرأ في التعبيرات عن الغيبة والمحنة فيها عنوان أن ذلك غيب من غيب الله، سر من سر الله. إذن معنى الأمر خطير، الأمر مهم، ولهذا تكاثرت وتواترت الروايات في بيان الأمور وفي دفع كل الشبه. إذن كل ما خطته الأقلام وانفتقت عنه الأفكار إنما هو من حديثهم، من وحيهم، من إملاءاتهم، مما زودنا به الأئمة عليهم السلام في هذا الأمر. ولهذا أنت تقرأ من جملة ما تقرأ، وهذا من الأدب الحسن، خلي الإنسان عنده علاقة بإمامه. وشيء طريف ترى في الروايات عجيب، يسأل أحيانا بعض الأئمة في زمن باقر في زمن الصادق في كثير من الأئمة يسأل أحد الشيعة يسأل الإمام يقول له أنت سأل إمام زمانك قال له خب أنت إمام زماني يا موسى بن جعفر أنت إمام زماني يقول لا أنت ستكون أيام أيضا تبقى إلى زمن الإمام الرضا فذاك إمام زمانك فسأله أمله. هذا أيضا من باب النص ومن باب الربط ربط المأموم بالإمام. إذن هنا نحن جدير بنا والفضل للأئمة الكرام ربطونا بالإمام عليه السلام عبر الدعاء في كل الأوقات في كل الشؤون. كل يوم دعاء الصباح أنت تقرأ وتقرأ أيضا ما يلحق به العجل العجل يا مولاي يا صاحب أدركني أدركني أغثني أغثني. إذن هالنوع من الاتصال هالنوع من الشأن له دلالته المهمة. تقرأ هذا يوم الجمعة إذا معنى ذلك أنت تقرأ في كل جمعة هذا الدعاء هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك. إذا معنى ثم بعد ذلك تقول وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام. لاحظوا لطف التمهيد أرجو الانتباه لطف التمهيد في هذا التقديم يوم الجمعة هو يومه إذن معنى هذا يوم إلك أنت عطاياك ونوالك. ثم بعد ذلك أيضا يتوسل إلى قلب الإمام وأنا يا مولاي ضيفك. تأملوا الضيف أحيانا هذه أساليب يستخدمها العلماء صحيح ربما يكون الضيف كريما ويرتاح إليه المضيف فيكرمه ويغدق عليه ربما يكون الضيف ثقيلا يصير لو ما يصير ضيف ثقيل واحد ما تشتهي جيد قاعد علة على شده ذاك يقول له سامحني راح يزوره زيارة مريض قال له سامحني أنا جيت وثقلت عليه قال له عمي وانت قاعد في بيتك رهص على قلبي مو بعد الحين بعد قاعد على قلبي بعد في بيتنا يعني. انت في بيتك قاعد وانت ثقيل مو بعد الحين قل لعباس أخينا يا ثقيل الثقلاء أنت في الأرض ثقيل وثقيل في السماء. طبعا هذه ما تحتاج صلوات دي بعد صلاة حسنة على كل حال. إذن قد أنت الآن مهت هذا الأمر يا مولاي أنا ضيفك أنت كريم حتى لو أنا ما أستاهل أنت كريم حتى لو هذه كلماتنا صحيح كريم وأنا ما أستاهل ولكنك كريم من أولاد الكرام بعد ومأمور بالضيافة إذن عاملني بكرمك أنت عاملني بما أنت أهله لا بما أنا أهله وهذا مطلب مهم وحسن توسل وتوصل إلى كرم المعصوم وإلى عناية المعصوم وإن كان لمن لا يستحق ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ومن ثم نلاحظ أيها الأعزاء إذا تقرأ واحد يقرأ ببصيرة يشوف أن الخلف المأمول المنتظر من جانب حقيقة قائمة الله وعدده ولا بد لله من الوفاء بوعده هذا أمر مقطوع به جانب آخر في الآثار الدينية قاطبة أنه لازم مصلح يأتي آخر الزمان لطهر الأرض على ذلك إجماع الأمة كلها ولهذا الآن نحن والمسلمون الآخرون نتفق طبعا روايات المهدي هم أنفسهم ينكرون على من ينكر المهدي ويكتبون في ذلك كتب ولهم كتب كثير تدري تأملوا أنه إحنا الآن ذكر علماءنا الأثبات يذكر الميرزا النوري أعلى الله مقامه ويذكر صاحب البحار ويذكر اللي قبلهم من رواد العلماء أمثال الشيخ الطوسي ومن قبله يذكر جملة من العلماء من المؤمنين ممن وفقوا للقاء الإمام عليه السلام وتشرفوا بزيارته هذا المعنى؟ ألا تعلم أن القوم أيضا يروون ذلك لجملة من علمائهم؟ يقولون جلسوا مع الإمام صاحب الزمان يدعون هذه الدعوة، إذن معنى إيمان بوجوده. تجلس مع صاحب الزمان يعني معنى مولود وموجود، وتدعي أنك رأيته والتقيت به وقيام معه أياما، هذا أمر من الوعد. تقرأ أيضا في تفسير القرآن، سبحان الله، هذا أمر لافت، وهذا سر من أسرار الله، أن عيسى بن مريم عليه السلام يكون من أجناده. إذن معنى عيسى من أجناده، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا قرآن بعد قرآن، عيسى جاي بدين جديد، لا، أتباع عيسى يؤمنون ببركة عيسى، يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالإمام المهدي، تقام الصلاة فيقول عيسى تقدم، فإنما إن الصلاة إنما أقيمت لك، فيصلي عيسى بن مريم على جلالة قدره، وهذا من عظمة قدرها، يصلي في الروضة، صلي وراء الإمام صاحب الزمان عليه السلام. ويستدل علماء، أحد العلماء السنة يستدلون بأن ذلك فيه فضل للإمام على المأموم، وأنه هذا السيد من قريش بني هاشم هو الإمام وعيسى خلفه. طبعا عيسى آنذاك لا يكون صاحب شريعة ولا صاحب دين معين، إنما دينه الإسلام. يعني عيسى لما يخلص من التسليم ويجي يعقب يقول رضيت بالله ربا وبمحمد نبي وعدد الأئمة، يقول وبهذا الأمام اللي صليت خلفه، هذا إمام، فإمامه صاحب الزمان، شرف عظيم، وهذا شرف عيسى، يعني أنه الله ادخره فينزل، روايات السنة أيضا على ذلك، وحديث التفضيل أيضا من شاء فليطلع. فعيسى بن مريم يصلي خلف الإمام المهدي مأمومان، ما عندنا بعد عيسى والإمام إمامان في آن واحد، لا لا أبدا، الإمام هو الإمام المهدي ابن رسول الله، وعيسى ذلك الرسول المكرم والنبي المعظم يأتي سندا ويأتي جنديا ويأتي يكون في جيش الإمام ويعينه على قتل من يقتل في أعداء الإمام، كل ذلك كرامة من الله تبارك وتعالى لوليه الأعظم. إذن فلتكن على معرفة بقيمة هذا الاعتقاد وبجلالته وبأمره. نسأل الله أن يعجل فرج مولانا وعجل فرجنا لتعجيل فرجه. سيشرق وجه الدهر يوما بطلعة، نسأل الله أن تكون سريعة. سيشرق وجه الدهر يوما بطلعة بهدي سناها، ينجلي الهم والكرب ويعمر في الآفاق دين ودولة تقوم بإذن الله، إذ زالت الحجب. ساعة واحد هذا إلي الشعر، ونجعله إن شاء الله، نطلب من الإمام عليه أجر وهو الكريم وإحنا في ضيافته. وقاد جيوش الله صاحب أمرنا، وقاد جيوش الله صاحب أمرنا، وأعوانه جبريل والصفوة الصحب، فيا رب سدد بالنبي وآله خطانا، فدرب الحق حقا هو الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأمة، على قرآنها، على دينها، على مقدساتها، بتعجيل من فرج من بيده الفرج. اللهم عجل له الفرج والنصر والعافية. اللهم اجعلنا مشمولين لدعواته، اللهم اجعله راضيا عنا يوم ينظر صحائف أعمالنا، سددنا في أقوالنا وأفعالنا ببركة دعائه لنا. اللهم عنا على ما تعين به الصالحين على أنفسهم من أن نكون في محل القبول والرضا والعناية في نظر مولانا وسيدنا وصاحب أمرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيت محمد، وبالآية المباركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك وابن أوليائك الفرج، وسهل له المخرج، واجعله اللهم راضيا عنا يوم ينظر صحائف أعمال. سددنا في أقوالنا وأفعالنا ببركة دعاء. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، واحفظ اللهم شريعة سيد المرسلين والحوزات العلمية والقائمين عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفك الأسرى من المؤمنين، عاف اللهم المرضى، داوهم بدوائك وشافهم بشفائك، وألبسهم عافية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائرين للدنيا والآخرة، استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا غيرنا. اللهم بارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا. اللهم كن لنا ولا تكن عنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم أطفئ نائرة الفتن وسلم منها أمة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رحمن. اللهم لا تفرق بيننا وبين آل بيت نبيك طرفة عين أبدا، حين محياهم وأمتنا مماتهم، ثبتنا على ولايتهم وغيبة غائبهم، وابعثنا على ذلك يوم وتبعث الخلائق. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، والنجاة من النار، والهدى والاستقامة، ومصاحبة الأخيار بحق محمد وآله الأبرار، والفاتحة لما تعالى ولاية أمير المؤمنين وذريته المعصوم، تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.